الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصوم عند قوله يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار.
يعني ما حكمه، وهو جائز وسائغ لمن كان في سفر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما جاء في كتاب الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم.
هذه القصة التي أوردها الإمام البخاري في شأن الصوم في السفر، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام مع جماعة من أصحابه في سفر، ولما دنا وقت الغروب أحب أن يبادر بالفطر في أول وقته، فطلب من الصحابي الجليل أن يجدح له. بمعنى يجدح له يعني أن يحلب له لبنا من ناقة أو من معز حيث اللبن، فراجعه الصحابي رضي الله عنه بأن الوقت لم يزل والشمس لا تزال في السماء ولم تغب، فقال له عليه الصلاة والسلام انزل فاجدح لي مرتين أو ثلاثة. كل ذلك والصحابي رضي الله عنه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم على أن وقت الفطر لم يحن. وبعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل 3 مرار أن ينزل ويجدح له، نزل ونجح وجدح له، وكان قد حان وقت الغروب حيث أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، فكان موجبا لإفطار الصائم، فأفطر صلى الله عليه وسلم مع أول الوقت. وهذه القصة تدل على أنه يسوغ للمسافر أن يصوم، ويسوغ له أن يفطر، وإن كان ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
فهذا الحديث صريح في مشروعية الصيام أو الإفطار للمسافر، لا سيما وأن الحديث روي عن حمزة رضي الله تعالى عنه وكان يسرد الصوم يعني يستمر فيه، وربما سافر وهو يصوم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين حسب ما يطيق وما يتيسر له من الصوم أو الإفطار، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب الصوم في السفر والإفطار، أي إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان رمضان أو غيره، وسأذكر بيان الاختلاف في ذلك بعد باب. وذكر المؤلف في الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى، وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب. وموضع الدلالة منه ما يشعر به سياقه من مراجعة الرجل له بكون الشمس لم تغرب في جواب طلبه لما يشير به، فهو ظاهر في أنه كان صلى الله عليه وسلم صائما، وقد ذكره في باب متى يحل فطر الصائم،
يعني عند مغيب الشمس وظهور الليل من جهة المشرق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي غيره بلفظ صريح في ذلك حيث قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قوله الشمس يا رسول الله بالرفع ويجوز النصب، وتوجيههما ظاهر،
يعني لا زالت الشمس أو الشمس لم تغب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني، يعني تابع سفيان وهو ابن عيينة، والشيباني هو أبو إسحاق شيخهم فيه. ومتابعة جرير وصلها المؤلف في الطلاق، ومتابعة أبي بكر ستأتي موصولة بعد قليل في باب تعجيل الإفطار. وتابعهم غير من ذكر كما سيأتي، ولفظهم متقارب.
يعني في هذا الحديث جاء بصيغ وجاء بمتابعات تقوي بعضها بعضا وتزيد من صحة الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والمراد المتابعة في أصل الحديث. قوله حدثنا يحيى هو القطان، وهشام هو ابن عروة. قوله أن حمزة بن عمرو الأسلمي هكذا رواه الحفاظ عن هشام، وقال عبد الرحيم بن سليمان عند النسائي والدراوردي عند الطبراني ويحيى بن عبد الله بن سالم عند الدارقطني ثلاثتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن حمزة بن عمرو قال جعلوه من مسند حمزة،
يعني أن الحديث من مسند حمزة وليس من مسند عائشة، وظاهر الرواية التي ذكرها أنها من مسند عائشة. نعم.
قال عن حمزة بن عمرو جعلوه من مسند حمزة، والمحفوظ أنه من مسند عائشة، ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم عن حمزة الرواية عنه، وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته، فالتقدير عن عائشة عن قصة حمزة أنه سأل،
فيكون الحديث من مسند عائشة.
أحسن الله إليكم. قال لكن قد صح مجيء الحديث من رواية حمزة، فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود عن عروة عن أبي مرواح عن حمزة، وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة لكنه أسقط أبا مرواح، والصواب إثباته، وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين، سمعه من عائشة وسمعه من أبي مرواح عن حمزة.
نعم.
قوله أسرد الصوم أي أتابعه، واستدل به على ألا كراهية في صيام الدهر ولا دلالة فيه، لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر.
نعم. لأن سرد الصوم لا يلزم أن يكون لكامل الدهر، وإنما لمدد يسرد فيها الصوم ويفطر في بعضها، فلا يكون دليلا على مشروعية صوم الدهر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن بالسرد، بل الجمع بينهما واضح،
أنه يسرد فترة وينقطع فترة، فلا يكون ممن يصوم الدهر للنهي عن صوم الدهر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله أأصوم في السفر إلى آخره، قال ابن دقيق: العيد ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر. قلت: وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية أبي مرواح التي ذكرتها عند مسلم أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
فهذا دليل على مشروعية الصوم مطلقا في رمضان وفي غير رمضان. نعم.
قال: وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وأنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة، وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة؟
فهو صريح في أن ذلك جائز في صيام شهر رمضان، جائز في شهر رمضان، في صيام شهر رمضان أثناء السفر. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر،
هل يجوز ذلك أو لا؟ ظاهره أن هذا أمر جائز سائر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد.
بين عسفان وقديد، نعم، وهو موضع في طريق مكة، فكونه صام في أول الأيام أثناء السفر في رمضان دليل على أن ذلك جائز ومشروع. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، أي هل يباح له الفطر في السفر أو لا؟ وكأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي وإلى رد ما روي عن غيره في ذلك. قال ابن المنذر: روي عن علي بإسناد ضعيف، وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهما، ونقله النووي عن أبي مجلز وحده، ووقع في بعض الشروح أبو عبيدة وهو وهم. قالوا:
وإنما هو عبيد الله. نعم،
قالوا: إن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
هذا لو كان باقيا ولم يكن مسافرا، أما متى طرأ له السفر فله أن يفطر أخلا بالرخصة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال أكثر أهل العلم لا فرق بينه وبين من استهل رمضان في السفر. ثم ساق ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخها قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر الآية،
فدل على أنه شرع الإفطار في السفر في رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم احتج للجمهور بحديث ابن عباس المذكور في هذا الباب، قوله
أنه يعني أن النبي لما سافر ووصل إلى الكديد أفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله خرج إلى مكة، كان ذلك في غزوة الفتح كما سيأتي. قوله: فلما بلغ الكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة، مكان معروف وقع تفسيره في نفس الحديث بأنه بين عسفان وقديد، يعني بضم القاف على التصغير
قديد. نعم.
قال: ووقع في رواية المستملي وحده نسبة هذا التفسير للبخاري، لكن سيأتي في المغازي موصولا من وجه آخر في نفس الحديث،
يعني فليس من كلام البخاري.
وسيأتي قريبا عن ابن عباس من وجه آخر قال: حتى بلغ عسفان بدل الكديد. وفيه مجاز القرب لأن الكديد أقرب إلى المدينة من عسفان، وبين الكديد ومكة مرحلتان. قال البكري: هو بين أمج بفتحتين وجيم وعسفان، وهو ماء عليه نخل كثير. ووقع عند مسلم في حديث جابر: فلما بلغ كراع الغميم، هو بضم الكاف والغميم بفتح المعجمة، وهو
أيضا هو موضع واسم لمكان في بين مكة والمدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والغميم بفتح المعجمة، وهو اسم واد أمام عسفان. قال عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه، الذي أفطر صلى الله عليه وسلم فيه، والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة، والجميع من عمل عسفان. انتهى.
ومعنى من عمل عسفان يعني من القرى التي تقع قريبا من قرية عسفان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي في المغازي من طريق معمر عن الزهري سياق هذا الحديث أوضح من رواية مالك. ولفظ رواية معمر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة ومعه 10,000 من المسلمين.
لما خرج ذهب لفتح مكة. نعم.
قال: وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطروا. قال الزهري: وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم،
مما يدل على مشروعية ذلك.
قال: وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزهري وقعت مدرجة عند مسلم من طريق الليث عن الزهري، ولفظه: حتى بلغ الكديد أفطر. قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.
وهذا هو اللفظ المدرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأخرجه من طريق سفيان عن الزهري قال مثله. قال سفيان: لا أدري من قول من هو. ثم أخرجه من طريق معمر ومن طريق يونس كلاهما عن الزهري، وبينا أنه من قول الزهري. وبذلك جزم البخاري في الجهاد، وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ، ولم يوافق على ذلك كما سيأتي قريبا،
بل إنه رخصة. نعم.
قال: وأخرج البخاري في المغازي أيضا من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس. زاد في رواية أخرى من طريق طاووس عن ابن عباس: ثم دعا بماء فشرب نهارا ليراه الناس،
يعني أخذا بالرخصة. نعم.
قال: وأخرجه الطحاوي من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد ولفظه: فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس يشق عليهم الصيام، فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته ثم شرب فأفطر، فناوله رجلا إلى جنبه فشرب. ولمسلم من طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر في هذا الحديث: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت.
فدعا ولذلك أفطر صلى الله عليه وسلم رفعا للمشقة التي نزلت بهم. نعم.
أحسن الله إليكم.
وعملا بالرخصة.
قال: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. وله من وجه آخر عن جعفر قال: ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة،
يعني الذين لم يأخذوا بالرخصة.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل بهذا الحديث على تحتم الفطر في السفر، ولا دلالة فيه كما سيأتي،
يعني ليس بواجب كما ذهب إليه بعض أهل العلم من وجوب الفطر في السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضر، والحديث نص في الجواز، إذ لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم استهل رمضان في عام غزوة الفتح
في المدينة،
وهو بالمدينة، ثم سافر في أثنائه
ولم يفطر إلا في الكنيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري في حديث الباب أنه خرج لعشر مضين من رمضان. ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك. قال: والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه،
أني أخذ في الطريق نحو من تسعة أيام. نعم.
قال: واستدل به على أن للمرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائما، فله أن يفطر في أثناء النهار
ما دام هو في الرخصة، والسفر الرخصة.
أحسن الله إليكم. قال: وهو قول الجمهور، وقطع به أكثر الشافعية، وفي وجه ليس له أن يفطر، وكأن مستند قائله ما وقع في البويط من تعليق القول به على صحة حديث ابن عباس هذا. وهذا
كأن الإمام الشافعي من عادته أن يعلق الحكم على صحة الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهور
لأنه قد نوى وبيت الصوم وهو مقيم غير مسافر. نعم.
قال منعه الجمهور وقال أحمد وإسحاق بالجواز، واختاره المزني محتجا بهذا الحديث، فقيل له قال كذلك ظنا منه أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة،
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر إلا في عند وصوله الكراع، أو عند وصوله كديدا، عند وصوله كديد بعد مضي أيام من سفره من المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال كذلك ظنا منه أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة وليس كذلك، فإن بين المدينة والكديد عدة أيام، وقد وقع في البويط مثل ما وقع عند المزني فسلم المزني. وأبلغ من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس أنه كان إذا أراد السفر يفطر في الحضر قبل أن يركب.
هذا إذا نوى الإفطار، لا أنه إذا نوى الصيام فإنه يفطر بعد ذلك عندما لا ينوي، لا يحدث نية للصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكل مفطر، وفرق أحمد في المشهور عنه بين الفطر بالجماع وغيره فمنعه في الجماع، قال فلو جامع فعليه الكفارة إلا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع. واعترض بعض المانعين في أصل المسألة فقال ليس في الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم نوى الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيه، فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح مفطرا ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس،
يعني لما وجد عليهم المشقة نوى الإفطار، فلما انتصف النهار أفطر ليبين لهم جواز الإفطار، لكنه لم يبيت النية للصوم في ذاك اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائما ثم أفطر، وقد روى ابن خزيمة وغيره من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران فأتي بطعام فقال لأبي بكر وعمر أدنوا فكلا، فقال إنا صائمان، فقال اعملوا لصاحبيكم، أرحلوا لصاحبيكم، أدنوا فكلا. قال ابن خزيمة فيه دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار،
حيث حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر. نعم.
ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى تنبيه، قال القابسي هذا الحديث من مرسلات الصحابة، لأن ابن عباس كان في هذه السفرة مقيما مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة،
فرواها عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الإرسال. نعم.
قال فكأنه سمعها من غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب،
يعني كأنه باب من الباب السابق، وزيادة في المراد من الباب السابق. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
فهذا يعني من الأدلة التي تدل على جواز الصوم في السفر وعدم الأخذ الرخصة مع الحاجة إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب كذا للأكثر بغير ترجمة وسقط من رواية النسفي وعلى الحالين لا بد أن يكون لحديث أبي الدرداء المذكور فيه تعلق بالترجمة
يعني بالترجمة السابقة أو بهذه الترجمة. نعم.
قال ووجهه ما وقع من إفطار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السفر بمحضر منه ولم ينكر عليهم
يعني باطلاع منه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم إفطاره. نعم.
قال ولم ينكر عليهم فدل على الجواز وعلى رد قول من قال من سافر في شهر رمضان امتنع عليه الفطر. قوله عن أم الدرداء في رواية أبي داود من طريق سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر الدمشقي قال حدثتني أم الدرداء والإسناد كله شاميون سوى شيخ البخاري.
وقد دل على أن هذه الرواية موصولة وليس فيها تدليس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد دخل الشام وأم الدرداء هي الصغرى التابعية. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في رواية مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز أيضا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد الحديث. وبهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال ويتوجه الرد بها على أبي محمد بن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعا
ما دام في رمضان فلا يكون تطوعا. نعم.
قال وقد كنت ظننت أن هذه السفرة غزوة الفتح لما رأيت في الموطأ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحر فلما بلغ الكديد أفطر.
فكانت هي القصة قصة السفر لفتح مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإنه يدل على أن غزاة الفتح كانت في أيام شدة الحر وقد اتفقت الروايتان على أن كلا من السفرتين كان في رمضان. قال لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب لأن عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف وإن كانتا جميعا في سنة واحدة. وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فصح أنها كانت سفرة أخرى. وأيضا فإن
يعني إن هذا التعليل الذي ذكره حمله على أن يرجح أن السفرتين مختلفتان وليستا سفرة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأيضا فإن في سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صياما كانوا جماعة، وفي هذا أنه عبد الله بن رواحة وحده. وأخرج الترمذي من حديث عمر قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يوم بدر ويوم الفتح. الحديث ولا يصح حمله أيضا على بدر، لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم. وفي الحديث دليل على ألا كراهية في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة.
وهذا استنباط جيد. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر.
يعني لأن هذا كأنه فيه شيء من التنطع، وكان الأسلم أن يعمل بالرخصة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. قوله باب قول
يعني
النبي،
يعني كان الأولى أن يأخذ بالرخصة. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصيام في السفر. أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ما ذكره من المشقة، وأن من روى الحديث مجردا فقد اختصر القصة، وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع بين حديث الباب والذي قبله.
نعم،
فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة
أفضل
من الصوم. وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر. وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فقالت طائفة: لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ومقابلة البر الإثم، وإذا كان آثما بصومه لم يجزئه
الصوم. نعم،
قال: وهذا قول بعض أهل الظاهر، وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم، واحتجوا بقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا: ظاهره فعليه عدة، أو فالواجب عدة،
يعني عليه أن يعيد ويقضي الصوم الذي صامه أثناء السفر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة.
نعم، والذين يطيقونه يعني فعدة من أيام أخر، أي لم يتحمل المشقة فأفطر، ف فليقضيه في أيام أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومقابل هذا القول قول من قال إن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة.
هو قريب من قول أبي ابن حزم. نعم.
شيخنا لا يجوز ولا يجوز؟
لا، هو عنده هناك لا يجوز، لا يجوز الصوم بل يتعين عليه الفطر.
أحسن الله إليكم. قال: إن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة. حكاه الطبري عن قوم، وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملا، الفطر أفضل عملا بالرخصة. وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال آخرون: هو مخير مطلقا. وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه، وإن كان الصيام أيسر كمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. وهو قول عمر بن عبد العزيز، واختاره ابن المنذر. قال: والذي يترجح قول الجمهور، ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به، وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة، كما تقدم نظيره في المسح على الخفين، وسيأتي نظيره في تعجيل الإفطار. وقد روى أحمد من طريق أبي طعمة قال: قال رجل لابن عمر: إني أقوى على الصوم في السفر. فقال له ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. وهذا محمول على من رغب عن الرخصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر فقد يكون الفطر أفضل له، فقد يكون الفطر أفضل له. وقد أشار إلى ذلك ابن عمر، فروى الطبري من طريق مجاهد قال: إذا سافرت فلا تصم، فإنك إن تصم قال أصحابك: أكفوا الصائم، ارفعوا للصائم، وقاموا بأمرك وقالوا: فلان صائم.
فقد يؤدي هذا إلى الرياء والعجب. نعم.
قال: فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك. ومن طريق مجاهد أيضا عن جنادة ابن أمية عن أبي ذر نحو ذلك. وسيأتي في الجهاد من طريق مؤرق عن أنس نحو هذا مرفوعا، حيث قال صلى الله عليه وسلم للمفطرين حيث خدموا الصيام ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
نعم.
قال: واحتج من منع الصوم أيضا بما وقع في الحديث الماضي أن ذاك كان آخر الأمرين، وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر،
يعني بأنهم أفطروا بعد أن صاموا. نعم.
وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن صومه صلى الله عليه وسلم في السفر منسوخ، وتعقب أولا بما تقدم من أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري، وبأنه استند إلى ظاهر الخبر من أنه صلى الله عليه وسلم أفطر بعد أن صام، ونسب من صام إلى العصيان، ولا حجة في شيء من ذلك، لأن مسلما أخرج من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه القصة في السفر، ولفظه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم فالفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة فأفطرنا، ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر.
وهذا محل الاحتجاج. نعم.
قال وهذا الحديث نص في المسألة،
في أن الصيام ليس بمنسوخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته صلى الله عليه وسلم الصائمين إلى العصيان لأنه عزم عليهم فخالفوا.
نعم.
وهو شاهد
حيث كان الأخذ والاستعداد لمواجهة العدو أولى من الالتزام بالصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهو شاهد لما قلناه من أن الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم، ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوي به على لقاء العدو. وروى الطبري في تهذيبه من طريق خيثمة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصوم في السفر فقال لقد أمرت غلامي أن يصوم، قال فقلت له فأين هذه الآية فعدة من أيام أخر، فقال إنها نزلت ونحن نرتحل جياعا وننزل على غير شبع، وأما اليوم فنرتحل شباعا وننزل على شبع، فأشار أنس إلى الصفة التي يكون فيها الفطر أفضل من الصوم. وأما الحديث المشهور الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، فقد أخرجه ابن ماجه مرفوعا من حديث ابن عمر بسند ضعيف، وأخرجه الطبري من طريق،
فلا يصح أن يعارض به الحديث الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأخرجه الطبري من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أيضا، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعا، والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفا
وليس بمرفوع. نعم.
قال كذلك أخرجه النسائي وابن المنذر، ومع وقفه فهو منقطع لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه، وعلى تقدير صحته فهو محمول على ما تقدم أولا حيث يكون الفطر أولى من الصوم، والله أعلم.
في حال المشقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فسلك المجيزون فيه طرقا، فقال بعضهم قد خرج على سبب، قد خرج على سبب.
نعم.
فيقصر عليه،
فيقصر على السبب. نعم.
وعلى من كان في مثل حاله. وإلى هذا جنح البخاري في ترجمته، ولهذا قال الطبري بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب بن عاصم الأشعري ولفظه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في حر شديد، فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو مضطجع كضجعة الوجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لصاحبكم، أي وجع به؟ فقالوا ليس به وجع ولكنه صائم وقد اشتد عليه الحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: ليس البر أن تصوموا في السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فكان قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال،
يعني على هذا السبب.
أحسن الله إليكم. وقال ابن دقيق العيد: أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب، فينزل قوله ليس من البر الصوم في السفر على مثل هذه الحالة. قال: والمانعون.
فليس الأمر على إطلاقه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والمانعون في السفر يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب. قال: وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم،
وهذه من القضايا الأصولية. نعم،
وبين مجرد ورود العام على سبب، فإن بين العامين فرقا واضحا، ومن أجراهما مجرا واحدا لم يصب، فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص به، كنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان. وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة لبيان المجملات وتعيين المحتملات، كما في حديث الباب،
حديث ليس من البر الصيام في السفر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال ابن المنير في الحاشية: هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل أنه يساويه في الحكم، وأما أنه يساويه في الحكم،
أنه يساويه في الحكم، يعني فيقال له ليس من البر الصيام في السفر. نعم،
وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على أصله، والله أعلم. قال: وحمل الشافعي نفي البر المذكور في الحديث على من أبى قبول الرخصة، فقال: معنى قوله ليس من البر أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة، وقد أرخص الله تعالى له أن يفطر وهو صحيح. قال: ويحتمل أن يكون معناه ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم. وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول. وقال الطحاوي: المراد بالبر هنا البر الكامل الذي هو أعلى مراتب البر.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، نظرا لأننا نوافي بإذن الله غدا يوم الخميس، يوم 9 من شهر الله المحرم، ويوم الجمعة يوم عاشوراء، ويوم السبت ليوم 11، وقد شرع صيام هذه الأيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في يوم عاشوراء، وقال في السنة التي قبل أن يموت فيها: لئن أخرت لأصومن 9 مخالفا بذلك اليهود. لهذا نحن إن شاء الله سنتوقف عن الدرس هذه الليالي المباركات غدا ويوم الجمعة ويوم السبت، نستأنف إن شاء الله درسنا يوم الأحد. أسأل الله التوفيق والقبول، وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وأن يجعله خالصا لوجهه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.